بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فقد وصلنا أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن العفاف الاجتماعي إلى خاتمة هذه اللقاءات، ونحن نتحدث عن العفة وعن العفاف. وقد سبق أن العفة هي ترك ما لا يحل وما لا يجمل. أكثر من 50 لقاء ونحن نتحدث عن ترك ما لا يحل وما لا يجمل، أن تترك المحرمات وأن تترك ما لا يليق بك مما يخل بالمروءات. والإسلام أيها الإخوة أفعال وتروك، أمور ينبغي عليك أن تعملها وأمور ينبغي عليك أن تتركها. والعفاف الاجتماعي هو حالة مجتمعية بها يمتنع الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح. تمتنع الأسر أن تمضي وراء ما لا يحل وما لا يجمل، ويمتنع الأفراد من أن ينساقوا وراء ما لا يحل وما لا يجمل، والتي هي القبائح. وتعلمون أيها الإخوة أن الإسلام جاء لحفظ ضرورات خمس. العلماء يقولون كل آيات القرآن الكريم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل تعاليم هذا الدين جاءت لتحفظ أمورا خمسة. جاءت لحفظ النفس، لذلك حرم الإسلام القتل، حرم الإسلام الانتحار، حرم الإسلام أن يؤذي الإنسان غيره. جاءت لحفظ النفس، وجاءت لحفظ الدين، وجاءت لحفظ العقل، وجاءت لحفظ المال، وجاءت لحفظ العرض أو حفظ النسل. إذن هذه الخمسة، حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض أو النسل، هذه الخمسة يسميها العلماء الضرورات الخمس. من أجل هذا كل ما يؤذي العقل حرمه الشرع. الخمر محرمة لأنها تؤذي العقل، المخدرات محرمة لأنها تؤذي العقل، كل ما ينمي العقل دعا إليه الشرع. كل ما يؤذي المال حرمه الشرع، الاعتداء على مال غيرك، أن تتلف مالك، أن تبذر في مالك، نهى عنه الشرع. كل ما يحفظ المال دعا إليه الشرع، كل ما يحافظ على النفس دعا إليه الشرع. الآن كل ما يحفظ العرض ويحفظ النسل دعا إليه الشرع. كل ما يؤذي الأعراض وكل ما يسيء للأعراض حرمه الشارع. ومن هنا جاءت العفة أيها الإخوة، ترك ما لا يحل وما لا يجمل. فالإسلام جاء للحفاظ على الأعراض، جاء للحفاظ على الأموال، جاء للحفاظ على العقول، جاء للحفاظ على النفوس، جاء للحفاظ على الدين. غير أني اليوم في خاتمة هذه اللقاءات وهذه الدروس في العفاف الاجتماعي، أحب أن أعرض بين أيديكم وأن أؤكد معكم على أمور ثلاثة يتضمنها هذا اللقاء. الأمر الأول الذي أريد أن أقوله في خاتمة دروس العفاف الاجتماعي، أن الحفاظ على العفة مسؤولية جماعية، لأن العفة كالزجاجة، مهما أسيء لها من طرفين فقد أسيء إليها جميعا. العفة والعفاف الاجتماعي مسؤولية جماعية، مسؤولية الشباب والبنات، مسؤولية الآباء والأمهات، مسؤولية المجتمع والمسؤولون ومؤسسات الدولة والتجار والأفراد. نحن جميعا أيها الإخوة، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، مسؤولين وغير مسؤولين، نحن مسؤولون جميعا عن الحفاظ على العفاف الاجتماعي. الشاب عندما يغض بصره، عندما يرتدي ثوبا يليق بالطريق، عندما يحفظ لسانه، عندما يكف يده عن المال الحرام، يكون قد مضى باتجاه حفظ العفة. الفتاة عندما تغض بصرها، عندما ترتدي ثوبا يليق وثوبا مشروعا تمشي به في الطرقات، عندما تضبط كلماتها، عندما تضبط حركاتها، عندما تضبط تصرفاتها، تكون ساعية نحو المحافظة على العفاف الاجتماعي. الآباء والأمهات عندما يربون أبناءهم على العفة، عندما يتابعون أبناءهم على الصور الموجودة على جهاز الجوال عندهم، عندما يتابعون أبناءهم على غض أبصارهم، عندما يتابعون أبناءهم وبناتهم على منع الاختلاط ضمن العائلة غير المشروع، عندما يتابعون أبناءهم وبناتهم على النظر في المال الذي يأتي به الابن أو البنت من أين جاء به، أمن حلال أو من حرام، عندما يظهر الأب في البيت بمظهر القدوة العفيفة فتراه أمام أولاده يرتدي ثيابا مناسبة وثيابا صحيحة، عندما تظهر الأم أمام بناتها متمثلة العفة في نفسها، ترتدي الثوب المناسب، تقول الكلمة المناسبة، تتابع على جهاز التلفاز الأقنية الفضائية العفيفة، عندما يظهر الأب والأم بمظهر القدوة الصحيحة ويتابعون أبناءهم متابعة صحيحة في مسائل العفة، عندها يكون هذا الأب وهذه الأم متحملين لمسؤولية نشر العفاف في المجتمع. وسائل الإعلام عندما تنشر لنا القدوات العفيفة تخمد لنا القدوات الهابطة، عندما تعرض الأفلام الطاهرة، عندما تعرض المسلسلات التي تحمل عفة في نظر وفي كلمة وفي فعال، عندها تكون هذه المؤسسات الإعلامية حاملة لمسؤوليتها في العفاف الاجتماعي. تجارنا عندما لا يسوقون لنا صورا سيئة ولا سيديات فيها أفلام غير لائقة، ولا يأتون بأقمشة وملبوسات لأبنائنا وبناتنا تخالف عفتنا وتخالف هويتنا الإسلامية، عندها يكونون متحملين لمسؤوليتهم في العفة. المسؤولون كل واحد منهم في منبره، هناك قوانين، هناك أجهزة في وزارة الداخلية من أجل متابعة ما يخل بالآداب العامة وما يخدش في الحياة، هناك شرطة تسمى شرطة الآداب، هناك أقسام في أقسام الشرطة معنية بالآداب ومتابعة الذين يفجرون في الطرقات ويسيئون للنظام العام ويخالفون الأذواق السليمة عند أهل هذه البلدة وأهل البلاد السليمة. هؤلاء عندما يقومون بواجبهم يكونون قد تحملوا مسؤولية العفاف الاجتماعي. القضاة عندما ترفع إليهم قضايا فيها أناس هتكوا العفاف الاجتماعي، أساءوا إلى العفاف الاجتماعي، فيشدد عليهم العقوبة ولا يتراخوا معهم، يكونون قد تحملوا مسؤوليتهم في العفاف الاجتماعي. المدرسون والمدرسات في وزارة التربية عندما يحفظون عفتهم أمام الطلاب، عندما تظهر المدرس أمام الطلاب في المدارس بالثوب اللائق وبالكلام اللائق وبالمتابعة التربوية الصحيحة، عندما يحفظ المدرس لسانه أمام طلابه فلا يتكلم الكلمة الفاحشة ولا يظهر بالمظهر المشين، عندها يكون هذا الأستاذ وهذه المدرسة تحمل وتحملت مسؤوليتها في حفظ العفاف الاجتماعي. وهكذا أيها الإخوة، العفاف الاجتماعي مسؤولية جماعية، أي واحد بيننا كبيرا أو صغيرا يسحب يده من العناية بالعفاف الاجتماعي، سامحوني هذا رجل يريد أو امرأة يريد أو تريد أن يسيء إلى عفافنا، أي واحد منا يتنصل من حفظ العفاف، هذا من حيث درى أو لم يدري يريد أن يسيء إلى عفافنا الاجتماعي. لذلك كلكم يا شباب أنتم معنيون بأن يحفظ كل واحد منكم العفاف الاجتماعي في نفسه، في أهله، في إخوانه، في أخواته، في أصحابه. الصديق مع صديقه، عندما ترى صديقك يتكلم كلاما نابيا ينظر نظرات مريبات، عندما يعرض عليك صورا غير مناسبة أبدا، عندما يدعوك إلى حضور فيلم أو حضور مقطع صوتي أو مقطع مرئي وفيه من الفحش ومن الفجور ما فيه، مباشرة الآن أنت مطلوب إليك أن تتخذ موقفا معه، أن تنصحه، أن تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، أن توقفه عن هدم عفافنا وعن هتك عفتنا. نحن جميعا، الكلمة الأولى التي أريد أن أقولها في خاتمة هذه الدروس في العفاف الاجتماعي، وقد تكلمنا ما تكلمنا في مسألة العفة والعفاف الاجتماعي، أن الحفاظ على العفة مسؤولية جماعية ومسؤولية مجتمعية، وليس لواحد منا أبدا أن يتنصل من واجبه في حفظ العفاف وفي حفظ العفة. أما الكلمة الثانية التي أريد أن أقولها في مسألة العفاف الاجتماعي في خاتمة هذه الدروس، اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن من جملة الحرب على العرب وبلادهم وعلى الإسلام والمسلمين بل على الإنسان هتك عفاف الناس. إن من جملة الحرب على العرب وبلادهم وعلى الإسلام والمسلمين بل على الإنسان، الحرب على الإنسان، هتك عفاف الناس. عندما يدمر البناء في حرب فيها قذائف وصواريخ، من الممكن هذا البناء أن يقام مرة ثانية. عندما تضرب المعامل، هذه المعامل من الممكن تنشأ مرة ثانية. لكن عندما يدخل شباب العرب والمسلمين في نفق الرذيلة وفي مستنقع الفاحشة وفي أتون المخدرات، كيف بإمكانك أن تعيد بناء هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات وهذا المجتمع؟ من جملة الحرب عليكم أيها الشباب وعليكن أيتها الفتيات على بلاد العرب والمسلمين أن تهتك عفة الشباب وعفة الفتيات، وهذه وسيلة من وسائل أعداء الإسلام والمسلمين. وقد قال أحد الصهاينة يوما: إن كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعل ألف مدفع. إن كأسا وغانية، يعني هتك للعفة، يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعل ألف مدفع. فمسألة هتك العفة، مسألة الموضة الغربية في اللباس، مسألة الأفلام الساقطة، مسألة مقاطع الواتس أب الفاحشة، مسألة مواقع الأنترنت، أكثر من 4 مليون موقع أنترنت فيه رذيلة، هذا ليس الأمر مبنيا على التسلية أو على ضحكات أو على مجرد هوى نفس يعني ينشره فلان أو لا ينشره فلان. هذه حرب ممنهجة من أجل ضرب الإسلام والمسلمين، بل إن إسرائيل تبث من أقنية فضائية يزيد عددها عن 4 أقنية فضائية تبث 24 ساعة في كل يوم عن الشذوذ الجنسي. هذه ليست مسألة يعني أناس تريد أن تتسلى، هذه مسألة حرب يريد أن تسحب أعراض الناس منهم وأن تهتك أعراض الناس منهم. وقد ساقت إحدى المجلات قبل 20 سنة أو قريب من هذا حديثا عن مجموعة طلاب في الجامعة مصريين أخذوا إلى الأراضي المحتلة فلسطين. كان هناك لما فتحت سفارة لإسرائيل في مصر بدأ تفاوض وبدأت بعض اللقاءات، فكان من جملة ذلك أن طلب من مجموعة من الطلاب أو طلب من الحكومة المصرية أن ترسل مجموعة الطلاب إلى الأراضي المحتلة من أجل أن ينظروا يعني طرق تعاون مع إسرائيل، مع هذا الكيان الصهيوني، التعاون العلمي على ما قالوه. يقول شاب كما كتبت المجلة، يقول: نحن خرجنا وفدا من الطلاب من الجامعات المصرية، بعضنا من طلاب كلية الزراعة وبعضنا من طلاب كلية الاقتصاد وبعضنا من كليات أخرى، أما نحن طلاب كلية الزراعة، قال: فمضينا وأخذونا بمراكب فارهة وأجلسونا في فنادق فارهة. قال: وكان المحاضر إذا دخل إلينا ليتكلم كنت أشعر بأنه يأخذ منا من المعلومات أكثر مما يعطينا. قال فكان يسألنا أحيانا مثلا كيف زراعة البطاطا عندكم؟ ماذا تستخدمون؟ لماذا المواسم لا تنجح؟ قال يأخذ من معلوماتنا أكثر مما يعطينا. ثم إنهم أخذونا إلى مزارع فارهة حتى صار بعض أصحابي يقولون فيما بينهم إنه يا هيك الزراعة يا بلا. قال وهذا أمر مراد حتى يقع في خاطر هؤلاء الشباب والفتيات إنه هذا الكيان الصهيوني هو الصواب وأن بلده ليس صوابا. قال ولما كنا في يوم من الأيام عائدين إلى الفندق أخبرونا بأن لكل واحد منا ستكون معه مرافقة لتؤمن له الترجمة وتؤمن له يعني الذهاب والإياب إلى الفندق وإلى قاعات الدراسة. قال لما كنا عائدين في يوم من الأيام من مكان الدورة أو الدراسة إلى الفندق رأيت صديقي مع المترجمة يجلسان في ظل شجرة في هيئة غير جيدة، فقالت لي المترجمة التي تمشي معي، قالت انظر إلى صاحبك، ثم قالت لي لماذا لا تكون مثله؟ قال فزجرتها وتركتها ومضيت إلى الفندق. لما جاء صاحبي قال رحت أصرخ في وجهه كيف تتصرف هذا التصرف مع هذه الفتاة؟ قال لقد أغوتني بكلامها. فقال لي أو قلت له ماذا كنتما تتكلمان في أثناء هذه الجلسة؟ قال لقد سألتني في لحظة حميمية هل تعتقد أن الحكومة المصرية من الممكن أن تشن حربا على إسرائيل؟ فلما أخبرتها بأنني لا أعلم قالت لي هب أن حكومتكم في يوم من الأيام شنت حربا علينا، هل ستشارك بها؟ يا أيها الإخوة، مسألة هتك العفة ليست مسألة يعني شاب يتسلى وفتاة تتسلى، مسألة حرب مخططة على العرب وعلى المسلمين، مسألة برنامج يوضع لكم يا أيها الشباب يا أيها الفتاة من أجل أن يذهب عفتنا ويذهب عفة بناتنا وعفة شبابنا، وهو نوع من أنواع الحرب القذرة على بلاد العرب والمسلمين. لذلك كونوا على حذر وكونوا على تنبه، وأنتم أيها الرجال وأنتن أيتها السيدات وأنتم أيها التجار وأنتم يا أصحاب المناصب ويا أصحاب المكانات، كلنا مطلوب إلينا أن نتساعد لنحمي هذا البلد ونحمي بلاد العرب ونحمي بلاد المسلمين ونحمي شبابنا ونحمي بناتنا. وهذه هي النقطة الثانية التي أردت أن أقولها في خاتمة دروسي العفة. من جملة الحرب على الإسلام والمسلمين وعلى العرب وبلادهم، بل من جملة الحرب على الإنسان، هتك العفة. أما النقطة الثالثة الأخيرة التي أردت أن أقولها في خاتمة هذه الدروس فهي أهم ما يدعم العفاف. نحن كنا في هذه الدروس التي مرت أيها الإخوة عرضنا لكيف نعزز العفة عند الفرد والمجتمع، عرضنا كيف نربي أبناءنا على العفة، تكلمنا مطولاً، لكن الآن أريد أن أختصر أهم ثلاثة أمور تدعم العفاف والعفة. فكل شاب منا وكل فتاة فينا، كل رجل فينا وكل امرأة فينا، كل إنسان كبر أو صغر فينا معني بهذه الثلاثة. أهم ثلاثة أمور تدعم العفاف الاجتماعي: أولها زرع مراقبة الله وخشية الله ومحبة الله في القلوب. عندما يمتلئ قلبك حبا لله، عندما يمتلئ قلبك خشية من الله، عندما تزرع مراقبة الله عز وجل في قلوب شبابنا وبناتنا، عندها لن تمتد أيدينا إلى ما حرم الله، إلى ما لا يحل، لن تنظر عيوننا إلى ما حرم الله علينا، لن تتكلم ألسنتنا بالكلام الذي لا يليق، لن تسعى أقدامنا إلى مكان الحرام. لكن المطلوب أن يكون ذكر الله عز وجل عامرا في قلبك، أن يكون حب الله عز وجل مالئا لقلبك، أن تكون خشية الله عز وجل مهيمنة عليك، عندها لن تقترب ولن أقترب من المحرمات. لكن إذا كان هذا القلب فارغا من الله عز وجل، فارغا من حبه، فارغا من خشيته، فارغا من مراقبته، عندها ستجد الأعضاء تسعى نحو ما حل أو ما حرم، لأن القلب ملك والأعضاء والجوارح جنوده، وإذا صلح الملك صلحت الجنود. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والذي يعزز عندك محبة الله، والذي يزرع فيك مخافة الله، والذي يورثك حال المراقبة الإكثار من ذكر الله. لذلك يا أخوان ويا أخوات، يا أيها الشباب والفتيات، يا أيها الرجال والسيدات، أكثروا من ذكر الله تعالى. اجعل لنفسك في كل يوم جلسة ذكر، اجعل لسانك لا يفتأ يذكر الله عز وجل، لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذا كنت ماشيا في الطريق فاذكر الله، إذا كنت جالسا في البيت فاذكر الله، إذا كنت على الطعام فاذكر الله، إذا كنت مستلقيا تريد أن تنام فاذكر الله. سبحان الله 1000 مرة، الحمد لله 1000 مرة، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اقرأ القرآن الكريم، اجلس مع الذاكرين، احضر مجلس ذكر في كل أسبوع، في كل يوم، في المساجد التي حولك. والله يا أخوان نحن في نعمة كبيرة في هذه البلدة في الشام، عندنا مجالس ذكر، الحق بمجالس الذكر. هذه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وفي رواية حلق العلم. تعال احضر في مجلس الذكر، في مجلس العلم، حتى تكون من الذاكرين، حتى يصير الذكر هو المهيمن على قلبك، هو المهيمن على وجودك، هو الشاغل لك. عندها ستزرع محبة الله في قلبك، وخشية الله في قلبك، ومراقبة الله في قلبك. عندها لن تستطيع عينك أن تنظر إلى الحرام، ويدك أن تمضي باتجاه الحرام، ولسانك أن يتكلم بالحرام، ورجلك أن تسعى إلى الحرام، لأن ذكر الله عز وجل مهيمنا عليك. من أهم ما يدعم العفاف 3 أمور: أولها زرع مراقبة الله ومحبته وخشيته في القلوب، ثانيها الزواج وتيسير الزواج. يا شباب تزوجوا، يا فتيات تزوجنا، يا رجال، يا أيها الآباء والأمهات، ساعدوا أبناءكم وبناتكم على الزواج، ادعموا المتزوجين ما استطعتم. يا أيها التجار اجعلوا أموالكم مرصودة لهؤلاء الشباب الذين يتزوجون. أيها المسؤولون ساعدوا هؤلاء الشباب حتى يشتروا بيوتا بطريقة من الطرق، ساعدوهم حتى يبنوا أسرا، لأن هناك تناسب ترضي بين الزواج وبين العفاف، كلما زاد الزواج زاد العفاف. مهما استطعتم يا شباب أن تسعوا نحو الزواج افعلوا. يا فتيات إذا جاءكم وجاءكن من ترضون دينه وخلقه فورا اقبلوا. هذا الكلام ليس على سبيل الكلام، اجعلوه منهجا في حياتكم. يا آباء إذا جاءكم من ترضون أخلاقه ودينه وعنده مقومات الحياة البسيطة، توكلوا على الله وزوجوا، الله سيغني بناتكم وسيغني أبناءكم. يا أيها الآباء لا يقولن أب لأولاده يا بابا أنا تزوجت وحدي، اذهب تزوج وحدك، قف مع ابنك يا أخي. أنا أسمع بعض الآباء فقراء لا يساعدون أبنائهم حتى بالكلمة، حتى الابن يقول لأبي بابا ما بريد شيء بس اذهب معي لعند هالعائلة، بيقول له روح لحالك. وسمعت عن أب قال لابنه، قال يا ابني أنا لما تزوجت كان أبي ميت، أنت اعتبر أبوك ميت. يا أخي هذا الأب سامحني، أنت تسيء إلى عفتنا، أنت تسيء إلى العفاف الاجتماعي، أنت لا ترضي الله، لا ترضي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. بعض الأمهات الابن يتدخل عليها، يا ماما دوريني على عروس، ما دخلني، روح دبر حالك. يا أيتها الأمهات إذا ما عندك مال ساعديه معنويا، ساعديه ماديا، ساعديه بوقوفك معه. حتى ندعم العفاف في 3 أمور أهم ما يدعم العفاف: مراقبة الله، واحد، واثنين الزواج وتيسير الزواج اثنين. المهندسون إن استطعتم، اقترح علي أخ مقترحا أن يكون هناك أبنية تبنى الشقة فيها مساحتها 25 متر. 25 متر ممكن نساوي غرفة صالون صغيرة وغرفة نوم صغيرة ومنتفعات، 7 متر لغرفة النوم و7 متر للصالون و7 متر للمنتفعات، وأراني مشهدا هندسيا ببناء لائق مؤلف في الشقة من 25 متر. 25 متر ممكن لشاب أن يشتريها بطريقة ما بالتقسيط أو بالنقدي، أما إذا الشقة 100 متر و200 متر في مدينة دمشق مثلا تساوي الملايين، أي شاب يستطيع أن يشتري؟ كلنا معنيون، المهندسون معنيون، الأغنياء معنيون، الشيوخ والدعاة إلى الله معنيون، الداعيات معنيات، المسؤولون معنيون، الآباء الأمهات، حتى نيسر الزواج وحتى نزوج. من أهم ما يدعم العفاف 3 أمور: زرع مراقبة الله وخشيته في القلوب، 1 الزواج وتيسير الزواج، 2 ثم تعلم أحكام الشريعة. تعلمك لأحكام دينك يدعم العفة، عندما تعلم ما هي أحكام الاستئذان، عندما تتعلمين ما هي أحكام اللباس، عندما تتعلم ما هو أحكام البصر والنظر في الإسلام، عندما تتعلم عن أحكام الاختلاط في الإسلام، هذا كله داعم للعفة. أما إذا كان المسلم ما بيعرف أصلاً في الشريعة الإسلامية ما المفروض وما المسنون في اللباس، ما المفروض وما المسنون في نظره، ما هي العلاقات المحرمة والعلاقات المحللة بين الرجال والنساء، عندها سيقع في الخطأ ويقول أنا ما كنت أدري. فالذكر والعلم والزواج وتيسير الزواج، هذه أهم 3 تدعم العفاف الاجتماعي. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد أنهينا مبحثا طويلا قدمته لكم عن العفاف الاجتماعي في هذا الدرس الخاتمة الذي تكلمت فيه عن أن الحفاظ على العفة والعفاف مسؤولية اجتماعية وجماعية، وعن أن الحملة ضد العفاف هي حملة ضد العرب والمسلمين والإسلام وبلاد المسلمين، بل ضد الإنسان، وهي من جملة الحرب علينا، وبأن أهم ما يدعم العفاف 3: الذكر والعلم والزواج وتيسير الزواج. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وخير ما نختم به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.